الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يتجدد اللقاء بكم أعزائي المستمعين، تسبقه تحياتنا، أنا نبيل الحيدري ونجيب بالاي في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر، نستمع خلالها إلى تقرير حول الإعلان عن تطوير في قطاع النقل، وثمانون شابا وشابة من بغداد بضيافة 80 من نظرائهم في أربيل، ومسؤول أمريكي يؤكد أن الإدارة الأمريكية تولي اهتماما خاصا بمسألة كركوك، وتلكؤ تشكيل لجنة المساءلة والعدالة يهدد بمضاعفات ينبه إليها برلمانيون. وزير الصحة في النجف يعلن أن 22 إصابة مؤكدة بفيروس H1N1. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع فالح الدراجي وبرنامج مو بعيدين. أعزائي المستمعين، قال وزير النقل عامر عبد الجبار في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن وزارته أبرمت سلسلة تعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية تمكنها أن تسهم في تحويل الشركات العامة التابعة للوزارة من شركات خاسرة إلى رابحة عن طريق التمويل الذاتي. مراسل الإذاعة سعد كامل تابع وقائع المؤتمر الصحفي الذي رافقه أيضا الإعلان عن عدة مشاريع نقل، منها قرب تشغيل خط نقل نهري في دجلة بين الكاظمية إلى الجادرية. وإلى التفاصيل،
قرابة 35 مليار دينار عراقي كانت تصرف كمنح رواتب لموظفي شركتي النقل البري وإدارة النقل الخاص التابعتين لوزارة النقل، سيتوقف إنفاقها من خزينة الدولة مع بداية العام المقبل. تلك المؤسسات استطاعت أن تخرج من طوق كساد العمل وحالة الركود التي رافقتهم كبقية مفاصل وزارة النقل ما بعد مرحلة التغيير من عام 2003، متحولة باتجاهها نحو عقد اتفاقية تشغيل مشترك مع القطاع الخاص إلى شركات الرابحة. تلك الخطوة اعتبرها وزير النقل عامر عبد الجبار خلال احتفالية مصغرة أقيمت بتلك المناسبة من ضمن سياسة خصخصة قطاعات النقل الحكومي في العراق.
هذه السياسة من نستخدمها في جميع القطاعات، راح نجد نفسنا القطاع الخاص دخل وشاركنا، القطاع الحكومي والبطالة المقنعة الدولة خففت عنها وخرج عنها وبمرتبات عالية محفزة ومشجعة للمنتسبين، وبنفس الوقت راح نضمن تحقيق إنجاز بوقت قصير وبنوعية عالية، لأن إحنا حتى لو أكو تخصيصات إنه ونريد نشتري هنالك إجراءات روتينية مملة. إذا أردنا نعتمد فقط على الدولة إحنا يرادلنا 10 إلى 20 سنة حتى نوجد شيء يناسب للبنى التحتية.
وخلال تلك الاحتفالية أعلن عن توقيع عدد من اتفاقيات التشغيل المشترك مع بعض الجهات الاستثمارية المحلية والأجنبية توزعت في مجالات النقل عبر السكك الحديد والنقل البحري، ومن أبرزها مشروع تشغيل باصات نهرية في بغداد تقطع نهر دجلة من منطقة الكاظمية وصولا إلى منطقة الجادرية، بحسب مدير عام النقل البحري في وزارة النقل عصمت عمار.
4 مراشي راح تصير تتنقل بها الباص إن شاء الله 8 بين مرسى ومرسى، راح يكون 8 حدائق درجة أولى، منتزهات، مطاعم من الدرجة الأولى، وأيضا مطاعم راح تكون داخل النهر.
بين أي منطقة ومنطقة؟
من الكاظمية والقرعات إلى الجادرية.
من يتبنى هذا المشروع؟
5 شركات إن شاء الله، قطاع خاص. فلسفة مالتنا إعطاء مساحة للقطاع الخاص للمشاركة وفق الدستور العراقي اللي نعطى الاقتصاد الحر أكثر.
مجال القطاع الخاص في هذا المشروع يعني؟
جميع مستلزمات التشغيل سيتولاها القطاع الخاص وبالاستعانة بكوادرنا الموجودة.
وفائدة وزارة النقل؟
إنه ننفذ الخدمة للمواطن، رقم 1. 2، نسبة أرباح لا تقل عن من 15 إلى 20%.
وضمن قطاع النقل البحري في العراق كشف المدير المفوض لمجموعة شركات من القطاع الخاص قحطان العنبكي عن توقيع اتفاقية تفاهم مشترك مع وزارة النقل لتشغيل 4 بواخر إماراتية.
تقاربا مع دولة الإمارات ودولة العراق أبدت الشركة رغبتها بالتعاون مع وزارة النقل، وأبدت وزارة النقل الانفتاح لها وتمت التداولات، والآن احنا في صدد إكمال المداولات، وسوف يأتي وفد فني كبير بدرجة مدراء عامين ومستشار لرئيس الشركة إلى العراق خلال الأيام القادمة للتفاوض حول تكملة أسلوب التعاون. احنا ندخل في مجال نقل البضائع التجارية والخدمية فقط للنقل البحري. احنا عندنا إمكانية لتهيئة 4 بواخر أو أكثر، وقعنا اتفاقية تفاهم.
وفي مجال السكك الحديد، كشف محمد عبد الله المدير المفوض لمجموعة شركات عربية وقعت عقد شراكة تشغيل مع وزارة النقل لمدة 10 سنوات عن قرب وصول عدد من القطارات والعربات الألمانية الصنع للعمل ضمن منظومة خطوط السكك الحديد العراقية.
وقعنا عقد مع شركة عامة السكك الحديدية العراقية تشغيل مشترك لقطارات تجلب على حسابنا الخاص، ويصير تشغيلها مشترك على خطوط السكك العراقية وبشكل عام، لكن ابتداء على خط بغداد بصرة. مكون من 10 عربات لنقل المسافرين، 3 منام درجة أولى، 2 منام درجة ثانية والتشكيلات الأخرى، مع عربة مطعم، مع عربة قاطرة.
قاطرات من أي بلد؟
هي ألمانية المنشأ.
خطوط السكك قديمة في العراق، راح تتوالم ويا
تتوالم. نعم، يعني أصلا القطارات هي محدثة، هي ليست جديدة، هي محدثة. 85% من الواردات للشركات.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شارك 80 شابا وشابة من منطقتي التاجي والطارمية 80 من نظرائهم الكرد ضمن برنامج يهدف إلى التعارف وتعزيز الثقة وتبادل الخبرات والمشاركة في الفعاليات المختلفة. هذا البرنامج الذي ينفذ في أربيل ويستمر ل5 أيام يأتي ضمن جهود لمواجهة انعكاسات العنف والتطرف التي عانت منها بعض مناطق البلاد. عبد الحميد زيباري والمزيد من التفاصيل.
نظمت جمعية معا لحماية الإنسان والبيئة في أربيل برنامج التبادل الثقافي العربي الكردي للشباب للذين يتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 17 سنة، وبمشاركة 80 شاب وشابة من بغداد في منطقتي الطارمية والتاجي مع 80 شابا وشابة من أربيل. ويتضمن برنامج التبادل الثقافي العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز وبناء الثقة لبث روح المحبة والسلام والتعايش واحترام الآخر. ويستمر البرنامج لمدة 5 أيام. سعدية فليح، رئيسة جمعية معا لحماية الإنسان والبيئة، سلطت في تصريح لإذاعة العراق الحر الهدف من هذا المشروع الثقافي وقالت:
الهدف من مشروع التبادل الثقافي العربي الكردي للشباب هو بناء جيل واعي لحجم المشكلات اللي مر بها العراق، وتمكينهم واكسابهم مهارات لغرض تجاوز هذه المشكلات والنظر للمستقبل بروح متفائلة ومد جسور من المحبة والتعاون واحترام الآخر اللي يعيش معه في نفس البلد اللي هم القومية الكردية، من خلال برنامج مخطط له بدقة وبعناية، ويتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات والمسابقات والأغاني اللي كلها تهدف إلى إشاعة روح السلام والمحبة والتعاون والتآخي بين مكونات الشعب العراقي.
مثل ما علمنا أنكم اخترتم محافظتين أربيل وبغداد للمشاركة في هذه الفعالية، لماذا جاء هذا الاختيار؟ لماذا لم يشمل كل العراق؟
حقيقة الاختيار كان ليس من عندنا، من المانحة. الجهة المانحة طلبت بالتحديد من بغداد منطقة الطارمية والتاجي، المناطق اللي عانت من أعمال عنف واللي عانت من تهميش واللي شبابها كثير من شبابها ضرروا بسبب الأحداث الأخيرة. فكان هي فد وسيلة لإخراجهم من الواقع ومحاولة يعني تمكينهم من مزاولة دورهم بالمجتمع كعناصر بناءة فاعلة لبناء مجتمعاتهم وبناء بلدهم، بدل من أن تسيطر عليهم الأوهام والعقول المريضة اللي تحاول أنه توقف.
محمد إبراهيم، مشرف تربوي من بغداد، شدد على أهمية البرنامج لتوطيد العلاقة بين القوميتين العربية والكردية في العراق وقال:
هذا المشروع من شأنه أن يؤدي إلى تماسك بين الطلبة بين قوميتين العربية والكردية، وبالتالي زيادة التلاحم، وثم معرفة ما يتعرض له العراق الآن، إضافة إلى ذلك بناء وحدة وطنية مستقبلية تضم طوائف الشعب العراقي بعربه وكرده وأقلياته. وهذا المشروع نتمنى أن تبادر الوزارات الأخرى إلى إقامة مشاريع مثل هذا المشروع في المحافظات الوسطى والجنوبية.
الشباب المشاركون اعتبروا البرنامج فرصة للتعرف على البعض، وبالأخص بعد الانقطاع الذي حصل في العراق بين الشباب الكرد والعرب بسبب سوء الأوضاع الأمنية في الوقت الحالي وقطع العلاقات بين محافظات إقليم كردستان والمدن العراقية الأخرى في عهد النظام العراقي السابق. المشاركة زهراء محسن قالت عن المشروع:
مشروع كلش مهم بالنسبة للشباب، لأن هو يساعد على تطوير بلدنا اللي هو العراق، اللي عانى من كثير من الأمور، يعني خاصة هذا البلد من الاحتلال، من قبل الاحتلال وبعد الاحتلال عانينا من كثير من الأمور، يعني كانت عاقت هذه مسيرة التعليم بالعراق. فيعني هذا المشروع
صار اختلاط ويا الطلبة مثلا أو شباب في مدينة أربيل.
نعم صار اختلاط بالطلبة من خلال البرنامج اللي طرحه علينا الأساتذة، يعني أتاح لنا فرصة أنه نتعرف على طلاب أكراد من أربيل، فتعرفنا عليهم. يعني
عدم تعلم اللغة مثلا الكردية والعربية ألم يكن عائق أمامكم؟
لا، احنا دا نشوف الميسرين دا يعني يسهلونا هذا الشيء، انه اللغة بيناتنا، فهي يعني شغلة يعني ما تعيق التعامل بين الأكراد العرب.
فيما تعتقد سيما أحمد أن البرنامج خلق أجواء من المحبة بين الشباب العرب والكرد، وقالت:
برا كرد وعرب كان كلير دانشين لقل التريق ساكن بو هوي كخوش يستي لي كرد كان عرب كان لقل التريق يكلبنو.
أعتقد أن هذا المشروع خلق أجواء من المحبة بين العرب والكرد، ويجب أن نسلم لأنفسنا بأننا عندما نتحد نصبح أقوياء، ويجب أن نعلم أنه لا فرق بيننا سواء من ناحية اللغة أو من النواحي الأخرى. انتهى التعليق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنانة زكية جورج.
تاليها تاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تصب والروح تاليها يا ولف وياك تاليها تصب والروح تاليها تهجرني دوم تحرم من النوم تهجرني دوم تحرم من النوم فعالك لليوم لطم أنا نسيها لطم أنا نسيها تاليها تاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تقصد والروح تاليها يا ولف وياك تاليها تقصد والروح تاليها من عندي تروح خلينا نوح من عندي تروح خلينا نوح قلبي ولد روح خزنت منه يداويها خزنت منه يداويها اتاليها اتاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تصب والروح تاديها يا ولف وياك تاليها تصب والروح تاديها دايما مغرور وعليا تجور دايما مغرور وعليا تجور وعلى المغرور يزيني تتصفيها يزيني تتصفيها اتاليها اتاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تصب والروح تاديها يا ولف وياك تاليها تصب والروح تاديها تعالوا شوف قلبي الملهوف تعالوا شوف قلبي الملهوف واعمل معروف روحي بقهر سليها روحي بقهر سليها اتاليها اتاليها يا ولف وياك يا ولف وياك يا ولف وياك تاليها تصب والروح تاديها يا ولف وياك تاليها تصب والروح تاديها.
مستمعين الكرام، أكد رئيس فريق إعمار محافظة كركوك هاورد كيغن أن مسألة كركوك معقدة، وهي تحظى باهتمام أعضاء الإدارة الأمريكية وفي مقدمتهم الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن. وذكر كيغن خلال مؤتمر صحفي عقده في كركوك الأحد بمناسبة انتهاء مهامه: لقد عملنا من أجل جعل كركوك مكانا آمنا وقد نجحنا في ذلك، إذ قدمنا الدعم للحكومة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني. ورفض كيغن وصف كركوك بأنها برميل بارود، مؤكدا أن أهالي كركوك أثبتوا أنهم من أكرم الناس الذين التقاهم طيلة عمله في 9 دول مختلفة بحسب قوله. كفاح الحبيب تابع المؤتمر وأعد لنا هذا التقرير.
قال رئيس فريق إعادة الإعمار الأمريكي في كركوك هاورد كيغن إن الخلاف القائم حول المحافظة معقد وحساس، ولكنه ليس خلافا ينحو باتجاه العنف. كيغن الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة كركوك لمناسبة انتهاء فترة ولايته، أكد أن الحل الأمثل لكركوك يكمن لدى سكانها، وأشار إلى أن جميع الأطراف السياسية مسؤولة بالتساوي عن عدم التوصل إلى حل توافقي فيها. المسؤول الأمريكي قال إن المدينة أصبحت مستقرة وإنها ليست برميل بارود كما روج لها البعض من وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ذلك يعد واحدا من أخطاء الإعلام في معالجة قضية كركوك التي قال أن الأوضاع فيها قد تغيرت إلى حد كبير.
لقد كانت هناك تغييرات كثيرة في السنتين الماضيتين. قبل السنتين كانت الاستراتيجية بأن نعمل من كركوك مكانا آمنا، ومن حينها بدأنا على تقوية الحكومة المحلية وعلى دعمها وعلى دعم المجتمع المدني أيضا.
And since then we've been working towards strengthening government and working more with the people on a civilian effort since then.
وذكر هاورد كيغن أن واشنطن تشعر بقلق بالغ أزاء قضية كركوك، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الجميع من أجل التوصل إلى حل مقبول لها، مضيفا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وأود أن أقول لكم بأن قضية كركوك هي من أولويات القضايا، ليست على مستوى السفارة فقط وإنما على مستوى إدارة السيد أوباما ونائبه جوزيف بايدن. وأستطيع القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية جدية جدا في تعاملها مع مسألة كركوك وسوف لن تتركها. فالأوضاع تتحسن في كركوك، وإذا تنظرون إلى أطراف كركوك تصبح خضراء أكثر، ربما ليست مثل قبل، ولكن هذه إشارات تدلنا بأن أوضاع كركوك تتحسن.
So I think things are getting better. You look around, Kirkuk is getting green again.
ولفت هاورد كيغن الذي يمثل أيضا السفارة الأمريكية في كركوك إلى أن هناك محاولات لجعل كركوك مكانا آمنا من خلال تقوية الحكومة ودعم منظمات المجتمع المدني، مع التأكيد على تمتع العراق بسيادته.
Well, you have to remember, the government or the Iraq is a sovereign nation now.
علينا أن نتذكر بأن العراق سيادة الآن، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحترم هذه السيادة. وعندما نتكلم عن التدخل فيجب علينا أن نتكلم عن ذلك التدخل كشريك وليس تدخلا سلبيا. الآن نحن شركاء مع العراقيين، فالإدارة الأمريكية تأخذ مسألة كركوك بجدية، ولكن عليها أن تعمل بطرق دبلوماسية. لذلك أعطت الكثير أيضا المسؤوليات لمنظمة اليونامي، منظمة الأمم المتحدة، لكي تتعامل مع دولة ذو سيادة. ولكن كما قلت مسبقا، نحن لم ولن ننسى مسألة كركوك وسوف نستمر في التعامل مع هذه القضية.
But like I said earlier, we haven't forgotten and we're not going to forget and we're going to continue to work on this issue.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نذهب الآن إلى القاهرة حيث أحمد رجب يقرأ لنا في عناوين الصحافة المصرية الصادرة هذا اليوم.
انفصال الملكيان للإئتلاف الشيعي الموحد وتعرضه إلى محاولة اغتيال خبرين احتل صدارة متابعات صحف القاهرة للشأن العراقي، مركزة على أن انفصال الملكي عن الإئتلاف الشيعي سيزيد التوترات بين قيادي فصائل الأغلبية الشيعية في العراق. وتصدرت متابعات الجمهورية شبه الرسمية للشأن العراقي الأنباء التي وردت من جانب الإئتلاف الشيعي الموحد عن تعرض رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي مؤخرا إلى محاولة اغتيال من قبل عنصر من أفراد حراسته. وفي سياق آخر، نشرت الأهرام شبه الرسمية تحت عنوان الملكي يدرس الانفصال عن الإئتلاف الشيعي الموحد التوقعات التي أطلقتها بعض المصادر المقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي بشأن انفصاله عن الائتلاف الشيعي الموحد قبل الانتخابات العامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير جذري في التركيبة السياسية العراقية. وأوضحت الصحيفة نقلا عن المصادر أن هناك احتمالا بأن لا يكون هناك تحالف شيعي واحد في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أنه لا حزب الدعوة ولا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سيقبل القيام بدور ثانوي. وفي سياق متصل، ذكرت اليوم السابع المستقل أن عضو مجلس النواب سامي العسكري والمقرب من الملكي أقر بوجود خلافات داخل الائتلاف الشيعي على خلفية ما وصفه بخطط المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لإحياء تحالف سنة 2005 بدون دعوة الشركاء غير الشيعة في بدء الأمر. وأبرزت ما قاله بشأن انفصال الملكي عن الائتلاف الشيعي الموحد وما يستتبع ذلك الأمر من زيادة التوترات بين قيادي فصائل الأغلبية الشيعية في العراق. كما اهتمت المصر اليوم المستقلة بالحديث الذي أدلى به الرئيس العراقي جلال طالباني حول توليه منصب رئاسة العراق، حيث أشار إلى أنه لم يخطط لأن يصبح رئيسا للعراق، وأنه وضع شرطين لتولي المنصب: الأول أن يخلع الزي الكردي ويرتدي العباءة العراقية، والثاني أن يحظى بقبول القوى السياسية الأساسية في العراق. موضحا أن الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر عارض أن يتسلم كردي رئاسة العراق أو رئاسة الوزراء. وركزت الصحيفة المصرية على قول طالباني من أنه يجب ألا يتم الاعتراض على الرئيس لأنه كردي، بل يجب أن يكون الاعتراض على الرئيس الذي يأتي بواسطة الانقلابات العسكرية، مؤكدا أن عصر الانقلابات ولا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم مستمعين الكرام وعالم الصحافة، وهذه عودة إلى برامجنا. أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. كشف أعضاء في لجنة استثاث البعث عن وجود خلافات بين الكتل السياسية بشأن تنفيذ قانون المساءلة والعدالة وتشكيل هيئته المفترض أن تتشكل من 7 أعضاء، فيما تخوف عدد من النواب والممثلين لكتل مختلفة من أن يتسبب التلكؤ في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة بمشكلة للمرشحين للانتخابات النيابية، فضلا عن عدم حسم ملفات عدد غير قليل من الضباط والموظفين السابقين. مراسلنا خالد وليد أعد هذا التقرير.
لا تزال مسألة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة تراوح مكانها بين السلطة التشريعية والتنفيذية نتيجة للخلافات بين الكتل النيابية على التمثيل السياسي فيها، فيما يسعى مجلس الوزراء في خلال الأيام القليلة المقبلة إلى رفع أسماء 7 مرشحين للبرلمان لينالوا شرعية تشكيل مجلس أمناء هيئة المساءلة والعدالة. وفي هذا الإطار، يستبعد عضو لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب حسين الفلوجي تشكيل الهيئة، حيث يقول لإذاعة العراق الحر:
الآن عندنا تقريبا 650 واحد من قادة الجيش العراقي الآن الحالي كلهم مشمولين بهذا القانون، فإذا نبدأ بتطبيق هذا القانون يطبق على هؤلاء، جهاز المخابرات العراقية كلها، وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني كلها من هذا النوع، مو كليتهم يعني أكثريتهم، الجهاز المكافحة المخابرات ما أعرف كيف، فالآن باقين يقول لك نطبق هذا القانون يسبب لنا مشاكل، ما نطبق هذا القانون أيضا إحنا سر عندنا فراغ قانوني لأنه فراغ دستوري، الدستور موجود حظر على حزب البعث بهاي المسألة.
وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون أن عدم تشكيل هيئة المساءلة والعدالة سيؤدي إلى مشكلة في الترشيح للانتخابات النيابية، حيث تعد الهيئة الجهة الوحيدة التي تثبت عدم شمول المرشحين بقانون المساءلة والعدالة.
في هذه الحالة يا أخي الكريم أنا أقول بأنه الموضوع متعطل، وسوف يكون هناك نقص في حالة عدم إكمال هيئة المساءلة والعدالة، نقص في إجراءات الترشيح. المرشح من شروط المرشح أن يكون غير مشمول باستثاث البعث.
وبين النائب عن الائتلاف ومقرر مجلس النواب محمد البياتي أن هيئة اجتثاث البعث مستمرة بالعمل إلى حين تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، وهي التي تثبت سلامة المرشحين من شمولهم بقانون المساءلة والعدالة.
الدستور العراقي لحد الآن لم يعدل كما تعلمون، مما يعني أن هيئة اجتثاث البعث ما زالت مستمرة بعملها بوصفها هيئة دستورية.
ولفت مستشار لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب حسن الياسري إلى أن الدستور نص على تشريع قانون وهيئة اجتثاث البعث، ولا توجد مشكلة بالترشيح لقانون الانتخابات كون القانون مشرع والهيئة مشكلة.
هيئة اجتثاث البعث تقوم بواجبها لحين تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، ما لم تتشكل هيئة اجتثاث البعث باقية حتى تتشكل. صحيح أن من الناحية القانونية قد تشكلت حسب النص الدستوري، قد تشكلت هذه الهيئة، ولكن لم تتشكل بشكل واقعي وميداني. إذن فهيئة اجتثاث البعث السابق واليوم هيئة المساءلة والعدالة تقوم بهذه الواجبات وبهذه الإجراءات الإدارية لحين تتشكل هيئة المساءلة والعدالة.
يذكر أن رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب فلاح حسن شنشل كشف في وقت سابق عن انعقاد اجتماع قريب بين مجلس النواب ومجلس الوزراء لتحديد المرشحين السبعة الذين سيشكلون هيئة المساءلة والعدالة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى النجف، حيث أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي حدوث حالة وفاة واحدة نتيجة الإصابة بإنفلونزا الخنازير H1N1 لسيدة عراقية، فيما توزعت حالات الإصابة ما بين 22 عراقيا و 39 إصابة بين أفراد القوات متعددة الجنسيات و 6 إصابات لمواطنين عرب وأجانب. جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة إلى محافظة النجف، وتطرق خلالها إلى قرارات اجتماع دول إقليم شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على اعتماد سياسة موحدة أمام فيروس H1N1، فضلا عن القرار باستثناء فئات معينة من أداء مراسم العمرة والحج. تفاصيل أكثر مع أيسر الياسري.
أكد وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي أن عدد المصابين بمرض إنفلونزا الخنازير داخل العراق هو 22 حالة من العراقيين وستة حالات غير مؤكدة و39 حالة من القوات المتعددة الجنسيات. جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة النجف.
عدد حالات الإصابات المؤكدة في العراق 22 إصابة، 19 وافدين من خارج العراق، عراقيين كانوا في خارج العراق وزاروا العراق، واثنين لملامسين، وحالة وفاة واحدة في مدينة النجف الأشرف، يصبح المجموع 22 حالة مؤكدة فقط. طبعا هناك حالات كانت غير قليلة مشتبه بها، لكن لم يثبت بالفحص المختبري إصابة هذه الحالات. هناك 6 حالات أيضا لأجانب دخلوا العراق، وهناك 39 حالة لقوات متعددة الجنسية. اللي يهمنا هو العراقيين، فمجموع الإصابات في العراق 22 فقط، واحدة منها في مدينة النجف توفيت إلى رحمة الله.
وأشار الحسناوي لأن خطة اللجنة الوزارية لموسم الحج المقبل جاءت على أساس المؤتمرين الوزاريين اللذين عقدا في كل من المملكة العربية السعودية والقاهرة قبل شهرين بحضور وزراء الصحة لأكثر من 22 دولة عربية وإسلامية من أجل مكافحة الإنفلونزا الوبائي في المنطقة الإقليمية، والتي تقرر على أساسها منع بعض الحالات من أداء مناسك الحج للموسم المقبل لتفادي انتشار المرض فيها.
في الشهر الخامس تم اجتماع في المملكة العربية السعودية لوزراء الصحة أو لممثليهم من دول المنطقة. احنا مع الأسف ما كان لنا فرصة بالحضور، لكن حضرنا في اجتماع اقليم الشرق المتوسط اللي صار في القاهرة في 27 واللي مثلنا به السيد وكيل وزارة واجتمعوا بأعضاء المكتب الإقليمي اللي هم 22 دولة معظمها من الدول العربية والإسلامية، وتم الاتفاق على ضرورة محاصرة مرض الإنفلونزا الوبائية في المنطقة وتوفير الأدوية واللقاحات واعتماد سياسة مشتركة، وأيضا تم التباحث بشأن الحج، وتم الاتفاق على أولا منع فئات معينة من أداء فريضة الحج لهذا العام، وهم اللي أعمارهم فوق 65 سنة واللي تحت 12 سنة والنساء الحوامل والمصابين بالبدانة المفرطة أي السمنة، وكذلك المصابين بالأمراض المزمنة. وشكلنا لجنة فنية في وزارة الصحة لتحديد ماهية الأمراض المزمنة التي لا يستطيع الحاج أن يؤدي مناسك الحاج أن يؤدي مناسك الحج إذا كان مصابا بها، وسوف نعمل على فحص الحجاج وإصدار بطاقة صحية مع توفير لقاحات التي نوفرها كل عام، ومنها لقاح الإنفلونزا أي، ليس الإنفلونزا الوبائية بل الإنفلونزا العادية الإنفلونزا أي، وكذلك لقاح السحايا إلى الحجاج. لكن هذه الفئات الخمسة هي منعت من أداء فريضة الحج بقرار لوزراء الصحة، وإن شاء الله نستلم من وزارة الصحة السعودية تأكيدا على ذلك.
من جانبه أكد رئيس صحة النجف الدكتور رضوان الكندي أن الإجراءات الوقائية في المدينة مستمرة في المستشفيات وكذلك المنافذ الحدودية لمنع انتشار المرض، خصوصا بعد التأكد من أن سبب وفاة الحالة التي ظهرت في النجف مؤخرا من جراء الوباء H1N1، مشيرا إلى وجود كميات كافية من الأدوية العلاجية للوباء في حال تم اكتشافه في وقت مبكر.
احنا هسه محارير ذاك الاسبوع اشتريناها، محارير يعني حديثة متطورة ديجيتال، بس تخليه يطلع عندك سخونة، بس هذه هم تعني انه احنا نوقف اي حالة تدخل للمطار. احنا ادوية عندنا كميات لا بأس بها، يعني عندنا حوالي 3000 شريط ادوية ما عندنا مشكلة بها، ونوع العلاج تعرفوه اسمه تام فلو، هذا حب او كبسول يصير موجود عندنا، حتى رصيد 1000 شريط عندي من قسم الصيدلية. يعني اجراءاتنا كلش دقيقة بالمطار، كلش دقيقة، بس هذه ما يعني انه احنا قسم من المرضى المصابين اللي هم فترة الحضانة، يعني بعد الأعراض ما طالع عليه، يجوز هو مصاب خلال أسبوع هاي فترة الحضانة يجوز تطلع الصخونة بعدين، فإحنا نشيك أول ما يدخل المطار ما عنده صخونة، بس يدخل للمحافظة ورا يوم ثلاثة يطلع صخونته هو مصاب.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
شكرا يا صبور تعبتك وياي تعبتك وياي انا بليات خلص لي بلواي شي خلص لي بلواي شكرا يا صبور
أعزائي المستمعين، حان الآن لنا موعد مع فالح الدراجي وحلقة من برنامجه الأسبوعي مو بعيدين.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، الحديث مع الأستاذ زهير الدجيلي حديث ذو نكهة خاصة وطعم خاص. أولا لأن اسم البرنامج مو بعيدين هو واحد من مقاطع الأغنية العراقية الفذة يا طيور الطائرة التي كتبها زهير الدجيلي، وكأنه يعلم أن ثمة طيور أو ملايين الطيور العراقية ستغادر وتحلق بعيدا في فضاءات الكون. والحديث مع زهير الدجيلي يعني الحديث عن نصف قرن، نصف قرن من الشعر والغناء والصحافة والدراما والانترنت، ناهيك عن خدمته الإجبارية في نقرة السلمان كسجين سياسي لم يغادرها إلا بعد ثورة 14 من تموز 58. فهل تكفي حلقة واحدة مع اسم بحجم زهير الدجيلي؟ يقين أنها لا تكفي. مرحبا أستاذنا ومبدعنا الكبير الأستاذ زهير الدجيلي.
شكرا أستاذ فالح، هذه المقدمة يعني هذا مثل ما يقول كرم من عندكم.
لي يعني هذا شرف عظيم. وأنا طبعا إعلاميا أتابع البرنامج ومواكبة من زمان يعني ومو بعيدين القمر حط في قرب.
الله أستاذ زهير بعرف من أين نبدأ معك يعني ما أدري من نقرة السلمان من الطيور الطائرة من مجلة إذاعة التلفزيون من افتح يا سمسم من موقع الجيران من الإذاعة الوطنية المعارضة اللي كنت أحد أعمدتها في سنوات النظام والدكتاتورية ما أعرف منين نبدأ وياك يعني. فأنا قلت أفتح النوافذ لك وأنت تغرد براحتك يعني.
يعني هذه البداية بداية الأغنية خلينا نقول يعني الأغنية العراقية اللي كانت تحلق في سماعات كثيرة سماعات الحب سماعات الوطن سماعات العلاقات والرفقة الطيبة سماعات المجتمع العراقي وعتاباته وإلفته ورفقته. هذه الأغنية اللي كانت بألوان المحبة بألوان العشق للوطن اللي كانت ترسم الحبيبة بملامح الوطن وترسم الحب بعلاقات الوطن والشعب العراقي كلها هذه الأغنية راحت يعني. هذا هم واحد يقوله ما بقت إلا قصائد بعض الشعراء الأفذاذ اللي هم البقية الباقية من ذخيرة الأدب الشعبي والأغنية العراقية أمثالكم وأمثال عريان وأمثال ناظم السماوي وأمثال شعراء آخرين لا يزال يعني الذاكرة لازم تسعفني على أتذكرهم. الأغنية العراقية تحول صارت أغنية ملهى أغنية مائدة طعام. حاليا الشعب العراقي بحاجة إلى أغنية تحمل همومه أغنية تبعث بنفس الأمل أغنية تعيد الشباب والعزة لهذا الوطن المباح المستباح من الطائفية المستباح من الإرهاب المستباح من العصابات النهب العصابة والجريمة المنظمة. الأغنية العراقية لا تزال هي في الذاكرة من عوام السبعينات ونقول الثمانينات حتى الستينات.
أقدر أستوقفك أستاذنا وعلي بس لتعرف الطير الطائرة شو كتبته وتتذكر يعني فترة كتابته وكأنك تعلم اللي راح يصير بالعراق يعني شو كتبته وين؟
أتذكر يعني أنا بداية كتابة الأغنية كانت بالواحد وسبعين كان الملحن الشاب كوكب حمزة في بداية طلوعه وفي بداية إبداعاته. أنا أتذكر أعطيته الطيور الطائرة أعطيت أغنية نحبكم والله نحبكم أعطيت محطات أنت تسافر يا قمر
الله
فيك والوادي من الترضى بنشت وصار العمر محطات طبعا أكيد صار العمر. أعطيت بعد أغنية أو أغنيتين ما يجن على بالي وكوكب يعني ملحن مبدع ويعتبر من أعمدة بقية الجيل السبعينات من الملحنين. طبعا هذه بداية الأغنية أنا ما اقتصرت فقط على يعني لحن لي محسن فرحان الملحن المبدع الآخر.
إيش لحن لك أبو علي؟
يعني هو اختص بأغاني اللي أعطيتها السعدون جابر تعرف أنا سعدون جابر أعطيته يمكن 30 أغنية
نعم من أجمل أغاني نعم
أعطيت سعدون جابر أخذ الطيور الطائرة أخذ حسبالي
الله
يا نجوى
الله
هوى الناس
نعم
أرد أجيكم
نعم
أخذ خايف كذا يعني أخذ أغاني كثيرة سعدون جابر غناها
نعم
وأيضا أعطى طالب القرغولي الملحن المبدع أيضا
نعم.
لحن كثير أعطى مثلا أنا كتبت إلى مغربين من وين أهل الهوى
نعم غنى يا خضر
ويا خضر أيضا غنى مرة واحدة قلت أحبكم مرة واحدة
الله
بس مرة واحدة
نعم
وغنى أيضا نحبكم
والله نحبكم
أيضا يا ويعني أغاني فاضل عواد ومائدة نفسها تغنوا بعض الأغاني منها دور بينا يعشق دوير
نعم
وغنت غنت مراضيتك أنوار عبد الوهاب
نعم
اللي غنت مراضيتك وردتك يعني هاي أغاني ذاك الوقت طبعا إضافة إلى أنا وجودي أكو كانوا شعراء
نعم
موجودين أفذاذتهم بالأغنية
نعم بس أنت قرأت المستقبل يعني وكأن حققت أنه نبوة الشاعر لذلك الطيور الطائرة ومحطات وكلها قراءة لمرحلة راح تجي وإجت حتما والآن نعيش نبوتك الغنائية
أتذكر أنا في نهاية السبعينات يعني قبل ما صير الردة وعشية 78-77 شكلنا فرقان وحميد البصري وزوجته المحترمة شوقية وفؤاد سالم شكلنا فرقة تموز وكانت ظاهرة جيدة وقدمت أغاني بعدين هاي كل أغانيها اللي مثلا تدرون ليش نحب ويا قمر وأشياء أغاني عن الوطن وأشياء عن الحب تحولت كلها أيضا إلى أغاني فرقة الطريق وانت عارف فرقة الطريق غنت أغاني تمجد للشعب احنا شكلنا يعني نعتقد وانت كنت في 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 هذه الدائرة الفنية وأيضا من شعرائها ومن مبدعيها احنا كنا نعتقد أنه الحبيبة هي وجه الوطن ونعتقد أنه الوفاء للناس هو الوفاء للوطن ونعتقد أنه كل ما نحب الوطن نقدر نحب الناس كنا نعتقد أنه أي سوء يجي للإنسان هو معناته يجي للوطن وفعلا احنا من رحلنا في أعوام 78 وبداية الثمانينات وهذه مرت علينا راح نصير 30 سنة وطننا وين راح هذا هو السؤال ليش وطننا راح بهذا الروح كنا نستشعر فعلا بأغانينا ما بس بأغانينا إنما حتى بالتلفزيون أنا ذاكر
خليني أستاذ أبو علي بس أذكر الأخوة المستمعين إلى أن هذا اللقاء مع والله ما أعرف شو أقول الشاعر الكاتب المبدع الكبير الأستاذ زهير الدجيلي من إذاعة العراق الحر برنامج مو بعيدين أرد أرجع وياك وانتقدتنا إلى مرحلة النضال الوطني عندي سؤال صغير وأحد الأصدقاء ألقاه في إذني يوم ما قال لي زهير الدجيلي ليش طلعوا العالم كلها بنقرأ سلمى ب 58 بقى بس هو وجاسم جاسم مطير فأريد شوية يعني استذكاراتك عن نقرة السلمان بالخمسينات عندما كنت سجين سياسي فيها
أنا أذكر أنا كنا في سجن بعقوبة هاي بالخمسينات وبعدين صارت ثورة 14 تموز كان يمر علينا محافظ كان يقول يعني أنتم كان معاي رفيق مناضل من بيت الحجاج كان مصاب بالانتفاضة بإيده كان يمر علينا يقول أنتم وين شو أنا مريت بالعهد الفلاني لقيتكم بالزمن الفلاني والزمن الفلاني لقيتكم ليش أنتم إحنا أنا قلنا لا يا إحنا ويا الناس قال أبغي الناس هسه كلها برا وأنتم جوا ليش قلت له أنا قلنا لازم في نقرة السلمان كنا نعيش حياة ألفة تعرف نمر فيها سنوات السجن وصعوباتها تمر كانوا عندنا شعراء كان الشاعر الكبير الفذ صديقنا الأستاذ النواب كانوا أيضا شعراء ومبدعين ومثقفين كل هالرموز اللي تشوفها اللي رحلت واللي استشهدت واللي بقت واللي مثل ما يقول غابت عن أنظار الإعلام هذول مناضلين وأبزاد كلهم كانوا يعيشون مروا في نقرة السلمان
أنت بذاك العمر كنت تكتب شعر أستاذ زهير؟
كنت أكتب شعر وكنت معروف وحفظون قصائد وكنت أسوي ندوات حتى إحنا كان الشاعر مظفر يسوي ندوة وأنا كنت ندوت يوم الاثنين كان الشعر شعرنا شباب وكانوا حتى أنا أتذكر مرة مريت إلى موقف السماوة في ترحيلي إلى النقرة أحد المرات لقيت بعض أشعاري كان كاتبينها
يا سلام
على الحائط خصوصا ذيك قصيدة الشاكري من كانت مشهورة لما رحلوا أمال وعوائل الشاكرية الشاكرية سنين توعب صيحة ودم البواري والقصب بريحة الشاكرية الدهر لو يمش قعد تعبان من صف طيحة يومين يرتاح والشد وهاي قصائد كانت نقطة تحفز المناضلين وتخليهم أقرب إلى الناس البسطاء أقرب إلى الناس هاي كانت حياتنا في
وأيضا كنت يمكن تحررون أعتقد جريدة أو فتشي مطبوع داخل السجن نقرة سلمان يعني
كنا نحرر قصص السجناء وأني أتذكر يعني كان ضمير الفرقان وجاسم والآخرين كنا نكتب قصص السجناء نرسلها إلى إذاعة صوفيا ونكتب نشرات داخلية ونكتب هذه القصص أنا أذكر الأخ الكبير جاسم المطير وثقها هذه في مذكرات
ورا ثورة 14 تموز مش قد طلعت شهر شهرين تقريبا
احنا كنا في معسكر تحت الأرض معسكر الشعيبة لما قامت الثورة ولما بقت كانت شوية التقارب بين عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي أنذاك بعد غير هذه تم إطلاق سراحنا في الشهر 11 بعد مرور على الثورة
4 أشهر
أتذكر استدعانا الزعيم
عبد الكريم قاسم إلى وزارة الدفاع. إحنا كل السجناء، سجناء البصرة وأنا وسجناء من سوق الشيوخ وياي كان نقيب الصحفيين اللي استشهد شاب التميمي كان وياي أيضا، ورحنا إلى دخلنا واستقبلنا الزعيم والذكر القبينة كلمة وقال أنتم مناضلين آسفين لأنه إحنا تأخرنا عن أطلاق سراحكم، ووزع علينا كل واحد 10 دنانير أنا أتذكر لأنه إحنا أنا أول مرة طبيت إلى بغداد بعد سجل سنوات، وكذلك معاي إشهاد أحمد التميمي
الله يرحمه.
الغريبين طلعنا بشارع الرشيد ورحنا إلى محطة القطار وكان مهرجان أنصار السلام في الناصرية.
نعم.
وشلون كانت استقبالات وشلون ما اختلط علينا الأول.
نعم. أبو علي أنا راح أقول لك هذا الحد، أقول لك شكرا جزيلا، عندي حلقة ثانية قادمة وياك نستكمل الحديث عن افتح يا سمسم وعن دراما زهير الدجيل الناجحة جدا في المسلسلات وفي الأعمال اللي قدمت سواء من التلفزيون الكويت أو من بعض تلفزيونات الخليج العربي. نتحدث في الحلقة القادمة أيضا عن موقع الجيران المميز والمتميز، نتحدث عن زهير الدجيلي بعد التسعينات لحد الآن ما سمعنا أعمال غنائية إلى جديدة، كل هذا في الحلقة القادمة. الأستاذ الكبير أبو علي نشكرك شكر جزيل زهير الدجيلي.
أستاذ صالح وتحياتي للإذاعة وتحياتي للبرنامج ولكل الأخوة العاملين وياك ولك والمخرج ولجميع الأخوة.
الله يخليك. هاي أغنية يا طيور الطائرة احنا نهديها إليك وانت تهديها لكل الطيور اللي طارت ومتانين شو كنت ترجع لها.
يا طيور الطائرة قربها لي، يا شمسنا الدائرة طولها لي، يا طيور الطائرة قربها لي، يا شمسنا الدائرة طولها لي،
وغني بحكايتنا سلمي لي ومر بولايتنا، سلمي لي وغني بحكايتنا سلمي لي ومر بولايتنا. آه لو شوقي جزوته يا نجمة، صيف العمر ما ينطي نسمة، لا واد واغي الحبايب
يا طيور الطايرة
يبيغ خوي القصايب
يا شمسنا الدايرة.
كنتم وبرنامج مو بعيدين، مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أنا بقلب الجروح هواي أنا بقلبي الجروح هواي وتحداك تحصيها أتحداك تحصيها وتحداك تحصيها لا تصدق أدلها الروح لو بالنار والله لو بالنار أخليها ولا أرجع ولا أرجع ولا أرجع وأقول لك هاك بيع الروح وشريها خليها بعذاب خليها بعذاب يكفيني نفس بيها أنا يكفيني نفس بيها شاقل لك يلبعت نفسا شاقل لك يلبعت نفسا أسكت سكت خليها تخليها ريش انت بحر والراج والله ريش انت بحر والراج ياخذها ويوديها يا بريش انت بحر عليك الروح ولك إذا قبلت عليك الروح أقول لك هاي مو روحي ولك إذا قبلت إذا قبلت عليك الروح أقول لك هاي مو روحي هاي مو روحي ولا باسمي اسميها واذا قبلت عليك الروح اقول لك هاي مو روحي ولا باسمي أسميها يا ياب 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 يا يا
سامعين انتم وعيوني
هذه إذاعة العراق الحرة يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org هذه إذاعة العراق الحرة